الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 180 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الرابع من باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبة، أي ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. رواية: فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والريحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. أتينا في الدرس الماضي على شرح الكلمات التي قد تكون غامضة في هذا الحديث، كما تصورنا المعنى الإجمالي لهذا الكلام النبوي الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عدنا إلى هذا الحديث بالتحليل والشرح التفصيلي، بدءا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسرا. وقلنا معنى هذا الكلام أن الدين في مجموعه بما يشتمل عليه من عقائد ومن أحكام ومن آداب، كل ذلك يسر، لا تجد في شيء من مبادئه الاعتقادية أو السلوكية ما يفرض الإنسان أو ما يوقعه في العمل، بل كل ما فيه من الأوامر والنواهي منسجم مع فطرة الإنسان، دائما وقادما لحاجات الإنسان. ودين بهذا الشكل طبعا أول صفة من صفاته اليسر، ولكن لكي نكون على بينة من المعنى الدقيق لهذا الكلام، ينبغي أن نعلم أن مظاهر اليسر في الدين نابعة من داخله وليست آتية من خارجه. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام من الله إلى العباد: إن الدين يسر، أي إن الدين بما فيه من عقائد وبمجموع ما فيه من ضوابط السلوك يسر، فيسره آت من الأحكام التشريعية التي أنزلها الله عز وجل. وليس يسر الدين عبارة عن أبواب مفتحة إلى الإسلام يدخل الإنسان عبر هذه الأبواب ما شاء من أعياد وما شاء من تصرفات. هذا التصور غلط شنيع وافتئات على الدين. ولكي نكون على بينة من هذا،
نعيد إلى الذاكرة ما ختمنا به درسا. قلنا ضربنا بعض الأمثلة، الشاب ملتزم في أسرته بأوامر الله عز وجل، ووجد أن العائلة مجتمعة في إحدى السهرات في الدار، أبناء الخلولة مع بنات الخلولة مع أولاد العمومة مع بنات العمومة مع من يسمونهم بالسلائف وما إلى ذلك. هذا الشاب الملتزم، ما معنى أنه ملتزم؟ درس الفقه ودرس أحكام الشرع، فتبين الواجب والحرام والمباح، وعلم فيما علم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشاب ما ينبغي أن يجالس ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته على أنها قريبة كأخته، كأولئك الذين سماهم الله عز وجل محارم. الشريعة تنظر إلى هذه الصلة على أنها صلة كلاسية، أنهن أجانب. وقد قال الرسول عن الحمل إنه الموت، أي أخطر ما يمكن أن ينبثق من السوء من العلاقات بين الرجل والمرأة أو الفتاة الأجنبية، تلك العلاقات التي تنبثق من صلة الأحماء بعضهم ببعض. الأحماء يعني أبناء القبيلة مع بنات القبيلة، أبناء العمومة مع أبناء بنات العمومة. قال الشاب أنا لا أجلس هذا المجلس. قال له والده لماذا هذا التعصب؟ الدين يسر. انظروا الدين يسر، ماذا سمع هذا الإنسان أقحم من عنده تصرفا وأدخله إدخالا في الإسلام، واعتبر أن هذا مما لا دور فيه، ووقف بسبب ذلك في وجه ابنه ووصفه بالتعصب. هذا الإنسان كيف فسر يسر الدين؟ فسره بالشكل التالي: الدين فتح أمامي بابا اسمه باب اليسر، وقال لي أدخل من هذا الباب ما يروق لك من الأحكام، وأطعمه في الدين إطعاما ولا مانع ولا دم. تصرف غلط، ليس الأمر كذلك. هذا الشاب أو فتاة أخرى تحرجت من أن تأكل من كد أبيها الذي يجمع ماله من محرم كالربا، كالتجارة بالخمرة أو نحو ذلك. فكان جواب والدها أن هذا تعصب مقيت والدين نسك. نعم، هذا الكلام أيضا غلط، ونقول عنه ما قلنا عن المثال الذي سبق. أذن المؤذن لصلاة المغرب أو أي صلاة من الصلاة، وكان الجمع في عمل من الأعمال أي شأن من الشؤون، وقمنا وقلنا هيا إلى الصلاة، فقال قائل: يا أخي ما هذا التعصب؟ ممكن أن نجمع، الدين يسر. هذا أيضا خطأ في تصور معنى اليسر في دين الله سبحانه وتعالى، خطأ كبير. الأمثلة كثيرة جدا. الفتاة أرادت أن تلتزم بالحجاب الذي أمرها الله عز وجل به، وامتنعت عن ان تمد يدها لتصافح الرجل الاجنبي، وقد علمنا ان ابن العم اجنبي وان ابن الخال مثلا اجنبي وان زوج الاخت بالنسبه للاخت الاخرى اجنبي. فجاء من حولها من الآل والأسرة وقال: ما هذا التعسف؟ الدين يسر. وربما قال غبيا من الأغبياء: في الماء موجود تقدر تتوضأ. نعم، وكأن الشارع إنما نهى عن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من أجل أن لا نريق لترا من الماء في سبيل الوضوء. غباء عظيم. نعم، هذا ايضا تصور خاطئ بمعنى المسر في دين الله عز وجل. هذا التصور من اين جاء الخطأ فيه؟ جاء الخطأ من ان من عند انفسنا فتحنا قوة كبيرة الى احكام الشرع باسم المسر، ثم اخذنا نقحاً عبر هذه القوة من التسهيلات المختلفة ما يروق لنا، وأقحمناها إقحاما ومزجناها مزجا في أحكام الله عز وجل، مبررين ذلك لأنفسنا بأن الدين يسر. إذا نحن اخترعنا أحكاما من عندنا وأضفناها إلى الإسلام بحجة أن الدين يسر، كأن الله عز وجل لا يستطيع أن يشرع إلا العسير من الأحكام، ثم كلفنا بأن نترمم المهمة فنشرع اليسير ونضيفها إلى العسير الذي شرعه الله عز وجل. هذا تصور خاطئ. إذا ما معنى قول رسول الله إن الدين يسر؟ أي إن الله عندما شرع هذه الأحكام، منذ أن شرع هذه الأحكام شرعها ومعها ميسراتها، شرعها وشرع معها ما يرفع الحرج عن الإنسان، شرع مع كل عزيمة رخصة، شرع مع كل أمر من أمور العزائم أحكاما من الرخص في حق الذين قد تخرجهم تلك العزائم. فدين الله لا يحتاج إليك من أجل أن تخترع رخصا وتقول بناء على اختراعك الدين يسر. يسر الدين نابعا من جوهر الدين الذاتي، من الأحكام التي شرعها الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، والصلاة عزيمة من العزائم، لكن الله عز وجل شرع لك قائمة من المسهلات في أمر الصلاة. إن لم تكن تستطيع أن تصلي من قيام، لا دور ولا مانع أن تصلي جالسا. وإن تاب الإنسان مرض أعجزه عن الصلاة جالسا فليصلي مستشفى، ليصلي بالحالة التي يستطيع ولا يحمل نفسه عنة ولا ضررا إطلاقا. الشارع أمر بالصلاة وهي عزيمة، لكنه نسبة لمتى؟ لأي عذر قريب منها شرع لك الجمع بين الصلاتين، تجمع بين الظهر والعصر تصليهما مع وقت الظهر أو تؤخرهما إلى وقت العصر، شرع لك الجمع بين المغرب والعشاء تجمعهما تقديما أو تأخيرا، لأي سفر لأي مناسبة من المناسبات تقصر بدلا من ان تصليها اربع ركعات تصليها ركعتين، شرع الصوم،
والصوم
عزيمة، ولكن الله عز وجل شرع معها أسباب اليسر فيها، فأوضح أن المريض له أن يفطر، وأن المسافر له أن يفطر، وما على المريض والمسافر إلا أن يعزم أن يقضي هذه الأيام التي تركها عند نومهم ليسر الله سبحانه وتعالى له ذلك. الباري سبحانه وتعالى حرم لحم الميت، حرم لحم الخنزير، حرم أكل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من المستقبلات والخبائث، ولكن الله عز وجل قال: فمن اتبع غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. جاء الإنسان ولم يجد طعاما طيبا يسد به جوعه، ووقع في عنة ومالكة ليأكل ولا غير، بل يجب عليه النار. غص باللقمة يأكلها وليس من حوله ماء وليس من حوله إلا شراب مسكر، ليشرب المسكر ولا غير، بل يجب عليه أن يتخلص من الهلاك أو خوف الهلاك شيء منه. نعم. الباري سبحانه وتعالى حرم تناول المال الحرام من ربا من ميسر من نحو ذلك، لكن اختلط المال الحرام بالمال الحلال، لم أكثر الأموال هكذا، اختلط المال الطيب بالخبيث وامتزج. الشارع أجاز لك أن تأكل، يلا ما في مال، هذا حكم من عندك ومن عندك، الشارع شرعها. فالرجل عندما يجد أن والده تاجر، يتاجر بأصناف وتبقى أصول تجارية سليمة، ولكنه في الوقت ذاته يتعامل بالفائدة، يأخذ الربا ويأتي الربا، إذا دخل ماله شرائح من المال المحرم، لكن امتزج هذا وهذا بماله. الشارع لم يعنت أولاده وأهله ويكلفهم أن يتحملوا شفة ما يأكل من مال أبيهم، شرع الكل، لأن هذا المال فيه حلال، وأنا لا أعلم أين الحلال لأنه ممزوج، لا مانع، اسمه المال مسبوق، لا مانع. وقفت على أرض لا أعرفه ولا عهد لي بها من قبل، أرض تحت السماء، سماء الله عز وجل، طالما هطلت عليها أمطار، طالما مشى عليها حيوانات، لا أعلم طاهرة أم نجس، لو قلت هذه لا أعلم أنها طاهرة أم نجس كيف أصلي عليها، لوقعت في حرب. الشارع لا أنا يقول لي الأصل في كل شيء الطهارة، ولا نحكم بالحرمة إلا بعد التأكد من الحرمة. صلي ولا غير ولا مانع ولا تسأل أبدا. جاءتنا أجبان من أوروبا، وكثيرا ما نسأل، أجبان سمعت من أوروبا، أقوال كثيرة، ادخل فيها سحوم محرمة، ادخل فيها ما لا أدري إلى آخره، نحن لا نعلم. من يسر الدين أن الشارع جل جلاله يقول كل ولا تسأل، ما دمت لم تتأكد، ما دمت لم تتأكد، لأن الأصل في كل شيء الحل. رجلا دعاني إلى مائدة من الطعام في داره، وأنا لا أعلم من أين يأتي بالماء، هل أنا مكلف أن أجري تحقيقا معه؟ ما هو عمله؟ وكيف تبيع؟ وكيف تشتري؟ وكيف تدخل الترس إلى جيبه؟ أبدا، مع أن الاحتمال وارد، أن يكون الكثير من ماله محرم. الأصل أن المال حلال، آكل ولا دعوة ولا داعي إلى أن تسأل. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أجبانا تأتينا من بلاد الشام كانت خاضعة لدور البيزنطية يونان، وقد سمعنا أن فيها أنفحة محرمة، أنفحة من ذبائح لم تذبح ذبحا شرعيا ربما احتمال وارد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاءت من ذلك تكله ولا تسأل. هذا اليسر لست أنا الذي أخترعه ثم ألصقه إلصاقا بالشرع، إنما الذي شرعه من؟ الله عز وجل. كل عزيمة شرع الله إلى جانبها الرخصة التي تيسر تطبيقها. الحجاب عزيمة شرعه الله سبحانه وتعالى في حق المرأة، وقد عرفتم في الدرس الماضي والذي قبله كثيرا من هذا الموضوع. فكل المرأة يريد أن تذهب إلى الطبيب، وقد عرفنا أن هذا المرض لا يصلح لتشخيصه ومعالجته إلا رجل طبيب من الرجال. الشارع يقول، الشارع لست أنا، يقول لها اذهبي إلى الطبيب ولا غير أن يرى من جسمك ما تدعوه الحاجة إلى النظر إليه بدون تحرز حتى. المرأة دعيت إلى شهادة أو أحبت أن تشهد على مسألة من المسائل، القاضي مكلف أن يغض الطرف ولا ينظر، هذا هو الأصل وتلك هي العزيمة. لكن لو أراد أن يطبق هذا الواجب الآن لوقع في حرج. كيف يتقبل شهادة هذه المرأة وهي لا يعرف من هي ولم يراها؟ الشارع يقول له انظر إليها، ويقول لها اكشف على وجهك إن كانت من تقينة. نعم، لأن دون وجه وأحكام الشرع إنما شرعت من أجل المصالح. الفتاة تتعلم دينها على معلم، هذا التلقي يحوزها إلى أن تنظر، رغم أن النظر مو ضرورة، حاجة، يعني في سلسلة ضرورات، حاجيات، تحسينيات، النظر مو ضرورة، حاجة إلى النظر، مع ذلك الشرع أجاز، نعم، من أجل أن تقرأ، أن تكتب ما تسمعه، من أجل أن تستوعب من الحرج ربما أن تسجل نقابا وهي في هذه الحال. لا دير عليها أن تكشف، ولا دير على الرجل أن ينظر النظر الطبيعي. هذا يسر. أعيد فأقول، من أين جاء هذا اليسر؟ لا من عندنا، وإنما من نفس الشارع جل جلاله. وقد قلت في الدرس الماضي أن الفتاة إذا جاز لها أن تكشف وجهها على مقعد الدرس كما قال الفقهاء، على مقعد الدرس بالسبب الذي قلته، قلت لكم فأحرى أن يجوز لها بحكم من الشارع لا من عندنا أن تكشف وجهها عندما تجلس على مقاعد الفحص، أحرى بل يجب عليها أن تكشف، لأن هذا الذي كلف بمراقبة الطلبة والطالبات مكلف شرع بأن يراقب لقاء ما يأخذ من أجر كثير أو قليل، فكيف تتم المراقبة؟ بأن يتأكد من شخص الطالب وهويته، وأن طالبا لم يدخل في مكان طالب آخر، وبأنه عندما يكتب يكتب من ذاكرته ولا يغش المعهد أو الكلية إطلاقا. هذا عمل المراقب. فإذا يتوقف على ماذا؟ على ان يرى شخص الطالب والطالبة ويقارن بين الشخص وبين هويته او بين الفتاة وبين هويته. هذا من مصر دي. ولست انا الذي اخترعه وانما الشارع جل جلاله. والعجيب ان بعض الاخوة يعلق على الحادثة التي ذكرتها في الدرس الماضي، وهي ان طالبة رؤيت في قاعة من قاعات الامتحان في كلية الشريعة تكتب وقد اسدلت الحمار على وجهه، وكنت انذاك مسؤولا عن الكلية، كنت انا الذي ادير الكلية. المراقبون في حيرة، ماذا يصنعون؟ يريد المراقب ان ينظر الى الهوية وينظر اليها لا يستطيع، ويشعر بحرج. الامر زين وسبيل، طبعا ما الموقف الذي اتخذه؟ المقياس ما هو الدين؟ النظام ما هو الاسلام؟ لا انظر لا الى اياته، لا الى كلام الناس، لا الى مدوحهم، انظر الى الدين بس فقط. الحكم واضح. قلت لها هذا المظهر الذي انت فيه يتنافى مع الاسلام، نحن الذين نعلم الاسلام، الامتحان يقتضي ان ترفع فاعل عن وجهك هذا الحمار حتى يتاكد هذا الشخص الموظف من هويته. الغريب بعد ذلك يقول انت جرحت كرامتها بهذا. ما مقياس تصرفنا ايها الاخوه؟ اين مركز الدين من حياتنا الذي يتحكم بما ما هي الكره؟ عواطفنا، افكارنا، دنيانا، علاقاتنا، كلها ينبغي ان تكون خادما لدين الله عز وجل. ما قيمه العاطفه امام مقياس دين الله عز وجل؟ بل ينبغي ان اكون غيورا على تعليم هذه الفتاه دين الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام تم بكل باطل وبكل لطف. نعم هذا غلط. شيء اخر، انا اسكت عن هذه الظاهره وابع امام ابصار من لا يعرف الاسلام صوره مشوهه عن الاسلام. الرسول يقول الدين نصر، ويلفت بذلك نظرنا الى المصر الذي شرعه الله لا الى الذي اريد ان الصقه الصاقا بدين الله. وانا اقلب هذه الصفحه واقر هذه الصوره من التمتع الذي نهى عنه رسول الله حتى اصور الاسلام امام من لا يعرفون الاسلام انه دين لا يتفق مع الحياه، دين لا يتفق مع الواقع. يعني المهم ان اراعي العاطفه والجانب وما الى ذلك، ولو على حساب دين الله، ولو انني شوهت صوره دين الله امام الناس. ما هو ويكون لي قريبا لهذه الفتاه؟ نعم. كيف ترفع النقاب هؤلاء المراقبين من حولها كلهم اذا ينظر اليها؟ لا، ان كنت من الغيره على عفه اختك، اي ان كانت من الغيره على عفتها اكثر من ما شرعه الله، فلماذا تأتي إلى الجامعة لتدرس؟ نجيء هذه الفتاة إذا إلى الجامعة كله يتنافى مع هذه الغيرة، كله يتنافى. وأما إذا كانت الغيرة على دين الله شيء نتلقاه في مصنع الدين، الدين هو الذي يعلم، فلا نزيد ولا ننقص، لا نزيد ولا ننقص من دين الله سبحانه وتعالى. الحجة التي بها نرفع الصوت عاليا أن الفتاة ينبغي أن لا تخرج في المجتمع إلا محجبة، إلا محتشمة، إلا مستقيمة، إلا مستورة الزينة والمغنيات، هي نفس الصوت الذي نرفعه عاليا عندما نقول هذه الفتاة في حالة كهذه ينبغي أن تطبق دين الله فترفع النقاب عن الوجه. هذه الصورة أيها الأخوة إن تأملناها تبين لنا أننا نجعل الدين لدغة من أجل أن نستخدمه لنشرتنا، من أجل أن نستخدمه لأهوائنا، فانتهى الأمر. فأنا أتتبع السبل التي ترضي الله وأصيب الناس، لولا أن الله عز وجل حرم المحرمات كنا حرمنا، كنا عانقناها. أنا لماذا أشمئز من الحرام؟ لأن الله حرمه. ولماذا أستأنس بالحلال؟ لأن الله أباح. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن يعني الغيرة التي تشتت عن نظام الشرع هذه غيرة مفتأة على الطبيعة والفطرة الإنسانية. لا أحد أغير على عباد الله من الله، ولو أن غيرة كانت في مكانها إذا لشرع الله من الأحكام ما يتفق معه، لكن الله علم أن الأمر ليس كذلك. القاضي إذا طلب من الفتاة التي جاءت تشهد أن ترفع النقاب، إذا هي الأخرى تستطيع أن تتكلم باسم الغيرة وأن تتهم القاضي وأن تقول إلى تشهد لماذا جئت لنا؟ لماذا جئت تشهد؟ ما دمت تتصرفين هذا التصرف فغطاء هذا التصرف هذا الحكم. نعم كذلك حكم الله سبحانه وتعالى يعود بنا الى الوسطية التي تحدث عنها بيان الله عز وجل. وبعد هذه الوسطية الى توجد وسطية كل ما شرعه الله هو العدل، من حلال من حرام من واجب غير ذلك الى اخره. انسانه تاتي الى الجامعه من بلد خارج دمشق لا تسال ايجوز لي ان اسافر بدون محرم، لا تسال، ولكنها عندما تجلس على مقعد الدرس تتذكر ان عليها ان تسدل النقاب على وجهها في كل حال حتى في حالة الحال. نسيت ما كان يجب ان تتذكره وتذكرت ما لا دور في ان تنسى. هذا الشيء يدل على ان الدين عند كثير منا تحول الى عصبي، إلى هوى، إلى أشياء تروق لنا ألبسناها كسوة الدين، أشياء لا تروق لنا أزحنا عنها كسوة الدين، وهي دين الله سبحانه وتعالى أبلج واضح صريح. أعود وأعمق هذه القاعدة أن اليسر في دين الله سبحانه وتعالى هي تلك التتمات التي شرعها هو في كتابه أو عن طريق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فتمايز من ذلك كل ما ينبغي أن يتلقاه الإنسان باعتداله، فكان من ذلك عزاء إلى جانبها رخص ورخص إلى جانبها عزاء. ولذلك قال العلماء علماء الشريعة الإسلامية إذا ضاق الأمر اتسع. كلما رأيت هكذا سنة الله أن أمرا ضاق خناقه على الناس تجد أن الله فتح قوة من التنفيذ في هذا الحكم. لا أنت، أنت لا تتصرف ولا تتلاعب، هو يفعل ذلك. الضرورات تبيح المحظورات، نعم، تنزل الحاجة منزلة الضرورة، تبني حقائق علميا ينبغي أن نعلمها. بعد هذا نقول هنالك معنى آخر للمسلم في دين الله، ما هو بعد هذا كله؟ هو أن أحكام الله عز وجل من حيث هي لم تشرع تقييدا للناس، وإنما شرعت من أجل تحقيق مصالحه. فأنت عندما تتلقى حكما شرعه الله قد يخيل إليك باب أبي بدء أنه قيد، أنه قيد، الخمر حرام، الميسر حرام، الربا حرام، إظهار الفتاة مفاتنها أمام الأجانب حرام، قيود. الله يقول، لكن تأمل في حكمة التشريعية تجد أن ما تخيلته قيودا باب يمنعها من خلال رحمة الله عز وجل بعباده. رحمة الله بك هي التي تكمن وراء تشريع هذه الأحكام. الخمرة ايه بحسب الظاهر، لكن تأمل تجاوز هذه النظرة السطحية تجد نفسك أمام قول الله عز وجل إن الله كان بكم رحيما، ذلك لأن الخمرة إن عاقرها الإنسان أطلقت سعادته وأذهقت كيانه وبددت صلة القربى بينه وبين إخوانه جميعا، وهو باختصار الأم الخبائث. إذن عندما حرم الشارع الخمرة لاحظ بل أن يضمك إلى جناحي رحمته بهذا الحكم، أم لاحظ أن يقيدك بهذا الحكم؟ إنما أراد أن يلفك بين جناحي رحمته بهذا الحكم، وإن تراءى أن الأمر يعود إلى قيد. هذا يوسف. الشارع جل جلاله عندما حرم الربا أي عندما قال للناس يا أيها الناس لا تتعاملوا مع المال معاملة تجعلون المال يمضي المال، لأن هذا تعامل مزيف، تعامل اقتصادي مزيف، المال لا يلد المال، المال يلد من المنفع. اطرح خدمات منافع في المجتمع اخذ مقابل هذه الخدمات نقود، اما نقد يلد نقدا هذا تدخل، هذا هو التدخل الاقتصادي. الشارع عندما حرم الربا اذا كان يصدق مبدأ قوله عز وجل إن الله كان بكم رحيما، فأنت لا تنظر إلى هذا الحكم النظرة السطحية التي لا تريك إلا القلب، انظر إلى الجسد، تجد كم من انطلاقة الى السعادة الاقتصادية يكمن وراء هذا الحكم. الشارع عندما امر المرأة ان تحتجب وامر الرجل ان يغض من الطفل، انظروا الى اللطف، اللطف المتناهي في كلمة من. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما قال اطفالهم، وقال قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهم. هذا هو النصر في دين الله. فممكن ان يقول الرب عز وجل قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم، اذا على الرجل ان يطرق الراس الى الارض ولا يرى من المراه شيئا، هذا هو الحق. لكن الرب الرحيم ماذا قال؟ قل للمؤمنين يغضوا من بعضا من ابصارهم. النظره السطحيه الطبيعيه البريئه كما يقول لا بد من الرجل ومن المراه، لان من هو الدستور المزح لهذه الحقيقه. ومع ذلك فهذا القسم من الغد، هذا القسم الجزء من الغد الذي امر به الله، من نظرت اليه بادئ ذي بدء وتصورت انه كيف من قيد ضد المسلم، دائما من قيد اسر. لكن متى يذوب هذا القيد من تصورك؟ ان تصورت المآل، ان تصورت حكمة الشارع، ان تصورت المعنى الهادئ من وراء هذا الحكم. اذا لم يثبت الرجل نفسه بهذا القيد، تحدث ونظر واعطى نفسه حريته، واذا اعطت المرأة هي الاخرى نفسها حريتها، ما الذي يحدث؟ يحدث ان النفس تهتاج من وراء النظر. البصر مربوط بالشهوات والاهواء الكامنة خلف الجوانب، اهتاجت النفس والاهواء، اشرب دفعت بصاحبها، قام لم يستطع، الطرف الاخر كذلك. ما الذي يحدث؟ يحدث الانزلاق في النفس، ويحدث الوقوع في العلاقات الجنسية الطليقة عن الكون. قد يقول قائل وليكن، ما الذي يحدث؟ يحدث أن الأنساب اختلطت، وأن الأطفال الذين ينبغي أن يستظلوا بحنان الأبوين يسردون عن هذا الحنان، وما هي واقع في كثير من الأحيان، لأن صلة الحب التي ينبغي أن تنعقد بين الزوج والزوجة ذهبت، وتحولت هذه الصلة إلى علاقة الساعة والساعتين. والذي يحدث بعد ذلك أن الأمراض تستشري المختلفة المتنوعة التي لا يرصد الإحصاء إلا شرائح يسيرة منها لما تعلمون. نعم، وتنقر أسباب الهلاك في المجتمع، كل ذلك لأن قيدا بسيطا لم يتحمله هؤلاء الناس. انظر إلى رحمة الله من خلال هذا الخير، لم تجد الخير عندئذ، ماذا تجد؟ تجد رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. الأمراض التي تسمعونها، بل المرض الخطير الذي اجتاح يجتاح أوروبا بالرعب المهلك، كلكم يعلم شأنه، ولا أمل أبدا أبدا، ويكذب من يقول خلاف ذلك، لا أمل في اكتشاف أي علاج، أي عقاب، أي وسيلة إلا وسيلة الإعفاء. نعم. يكون لي طبيب موثوق به في هذه البلدة باختصاص بهذه القضايا. لقد أصبح الذين يزورونه بسبب ما يعانونه من هذه الأمراض الجنسية أربع أضعاف الذين كانوا يأتون إليه من قبل. يعني تمامة نسبة المبتلين بهذه الأمراض أربع أضعاف. هذا بالنسبة له، وهذا بالنسبة لمن يكشف عن أسرار واقعه. فإذا كان الشارع جل جلاله أمرنا ببعض الأوامر، والأوامر قيود، نهانا عن بعض الأمور والنواهي قيود، بوسعك أن تنظر إلى القيد وتكبره من خلال المنظار فتقول الدين عسر، لكن بوسعك أن تحكم عقلك فتتجاوز القيد إلى المصلحة التي شاء الله عز وجل أن تكون خادما للإنسان من ورائها، وإذا بك تنسى القيد وتجد أن هذا الأمر عبارة عما يشبه برشان بسيطة جدا مع جرعة ماء تذهب ويزدر بها الحلق ولا إشكال. إذا هذا معنى آخر لقول رسول الله لأبن يوسف بعزائمه يوسف قبل الرخص وابن رخصه يوسف، ثم إن الله مع ذلك لا يشاء عزيمة من العزائم حكما من الأحكام إلا ويشرع لها المتنفس من حوله حتى لا يقع الناس في عنة من أمره، في العبادات كذلك، في المعاملات المالية كذلك، في الحدود. وهو شيء لم نتحدث عنه ولم نأتي عليه بشيء من الأمثلة كذلك. ومن عاد إلى شريعة الله وطبيعة أحكام الفقه أدرك هذه الحقيقة تماما. وموعدنا بإتمام الحديث عن هذا الموضوع درس القارئ إذا أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.